أرحب بك صديق المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه إلى الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. أود أن أشارككم في حلقة اليوم عن قصة الخلق كما جاءت في الكتاب المقدس من سفر التكوين الأصحاح الثاني، ولنقرأ الأعداد معا. وأما لنفسه أي آدم فلم يجد معينا نظيره، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. وهكذا مستمعي الكرام، نجد أن الزواج لم يبتدعه البشر، بل هو ترتيب إلهي لحياة الإنسان منذ بدء الخليقة. فالرب الإله هو الذي صنع لآدم امرأة لتكون معينا نظيره. إذن ليس الزواج كالأنظمة الاجتماعية التي أفرزها المجتمع، بل هو نموذج أوجده الله في جنة عدن. لذلك حري بنا يا أصدقائي أن ندرس هذا الموضوع بالعودة إلى النموذج الأصيل للزواج كما وضعه الله. ومعرفتنا عن أسلافنا كثيرا ما تقودنا لمعرفة أنفسنا، فقد كان آدم وحواء أول الأسلاف بمثابة تتويج لخليقة الله. إن الزواج الصحيح بحسب النظام الإلهي يتم بين رجل وامرأة، وهذا ينفي قطعا حجة من يمارسون الجنسية المثلية، فقد صنع الله الرجل والمرأة مختلفين جسديا، وذلك كي يتمما قصده للتكاثر، أي لا يستطيع واحدهما الإنجاب من دون الآخر. لكن الأمر المؤسف والمحزن هو أن الكثير من التشويش والفساد قد غزا أذهان بعض الأفراد بسبب انحرافهم عن الحكمة الإلهية وابتعادهم عن كلمة الله. ومن الطبيعي جدا أن ينحرف الإنسان عندما يبدأ بالتلاعب بكلمة الله والعبث بها، فيسقط في براثن الوثنية والآلهة المزيفة، ولا يعود باستطاعته أن يفرق بين الحق والباطل، فيسقط وينغمس في شهوته. وكنتيجة لهذا الفسق والفجور والتخلي عن الله، يظلم قلبه الغبي فيرفض الحق، وبالتالي يحل محله الظلام الروحي. فعندما يقول المجتمع إن أي فعل جنسي هو فعل مقبول طالما أنه لا يؤذي أحدا، فإن هذا الرأي رأي جاهل أحمق. فالكتاب المقدس يحرم الشذوذ الجنسي تحريما تاما، لكن في عصرنا هذا أصبح مباحا عند الكثيرين، حيث إن الكثيرين من الشواذ جنسيا يعتقدون أن رغباتهم سوية ولهم الحق في تحقيقها. لكن هذه الرغبات الشريرة يجب كبحها، لأن على المدى الطويل وكثيرا ما يكون على المدى القصير لا بد أن تؤذي الناس أفرادا وعائلات ومجتمعات بأكملها. فعندما يرتكب الناس الفواحش ينالون الجزاء العادل على ضلالهم، وهنا ينفذ فعلا قانون الزرع والحصاد، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فكما سبق وقلت، إن الزواج الصحيح بحسب النظام الإلهي يتم بين رجل وامرأة، فالنموذج الذي أراده الله للزواج هو نموذج كامل فيه المساواة رغم الاختلاف في الطبيعة والأدوار، فيه الشركة لدرجة الالتصاق، وفيه التعاون والعلاقة الحميمة. أما ما يصيب الأسرة من تصدع وتفكك فهذه دخيلة على النموذج الرائع، وكل محاولة لإدخال أي تعديل على هذا النظام الفريد يؤدي إلى التعاسة والفشل. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 19 والعدد الرابع: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ إذن مستمع الكريم، الأساس المتين هو أن الله خلق وهو يرتب ويدبر كل شيء وفقا لقصده ونعمته، وهو المهيمن في الخلق والعناية والفداء. فالخطوة الأولى في الزواج الصحيح هي الاعتراف والإقرار بأن الله هو الذي خلق الإنسان من البدء ذكرا وأنثى. من هذا المنطلق يمكن للمؤمن أو المؤمنة أن يقدم على الزواج بتفكير سليم ودوافع صحيحة، عالما أن هدف الله هو خيرنا. نقرأ أيضا في تكوين الأصحاح 22: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. هنا لا بد من أن نوضح أن الترك لا يعني هجر الوالدين أو إهمالهما أو التقصير في المسؤولية نحوهما ماديا كان أم معنويا. كلا يا صديقي، فالمسؤولية واضحة: أكرم أباك وأمك. لكن على كل من الزوجين أن يدرك أن علاقته بشريك حياته في المرتبة الأولى قبل علاقته بوالديه، ولا يسبقها سوى الله فقط. ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. كلمة يلتصق تشير إلى مادة لاصقة كالصمغ أو الغراء، يتم بواسطتها لصق جزئين معا، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. والمقصود هنا دوام العلاقة الزوجية مدى الحياة، والمقصود بهذا هو الاتحاد الكلي للشخصين جسديا وذهنيا وعاطفيا وروحيا. وقد استخدمت الكلمة لتعني الارتباط التام والولاء الكلي. إن المفهوم الصحيح للوحدة هو التقبل المتبادل بين الزوجين والعطاء والاستمتاع والغفران. فكم هو أمر مفرح عندما نعلم أن الله يستطيع أن يجعل من شخصين مختلفين كيانا واحدا، فيوحدهما معا ليظهرا المحبة والحنان والغفران لبعضهما، فيكونان بركة لبعضهما وللجميع أيضا، على الرغم من الاختلاف في حاجاتهما وأوضاعهما ونهجهما في إنجاز الأشياء، والاختلاف في أمور أخرى أيضا. نرى في هذا العالم معايير ومقاييس مختلفة ومتباينة، لكن في المسيحية يوجد مقياس واحد، وهو أن تحترم وتقدر زوجتك، كما يوجد مبدأ واحد وناموس واحد، وهو ناموس المحبة الباذلة المضحية. إن الإيمان بالمسيح قد سما فوق كل الفوارق ويجعل كل المؤمنين واحدا في المسيح. وقد خلق الله الرجل والمرأة بخصائص فريدة ومتكاملة، فلا يفضل جنس على الجنس الآخر، ويجب علينا أن نستخدم مواهبنا الفريدة لتقوية أواصر الزواج ولتمجيد الله. فجميع المؤمنين ذكورا أو إناثا متساوون في الرب ومكملون بعضهم البعض. إن أدوارهم مختلفة في خدمة الله، لا في الروحانية أو الأهمية. أخيرا وليس آخرا، أعود وأشدد على لزوم الغفران والمحبة في الحياة المسيحية الحق عامة، وفي الحياة الزوجية خاصة. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 18: عندما تقدم بطرس إلى يسوع وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. والمعنى المقصود هنا هو عدد غير محدد، أي مهما كان عدد المرات. وهذا يدلنا على مدى أهمية الغفران وخاصة في الزواج. بالطبع لا أقصد هنا استغلال الواحد للآخر أو الاحتيال أو الخبث أو أي شيء مثل هذا. نعم، الغفران مكلف ولا يأتي دائما بسهولة، ولا يمكن منحه بدافع الخوف، بل انطلاقا من مشاعر المحبة والحنان. والمحبة المقصودة هنا هي المحبة الإرادية المضحية، فالغفران هو عمل يجعل الشخص الآخر يعرف أنه محبوب على الرغم من كذا وكذا وكذا. وأحياناً تشعر بأن الشخص الآخر أو الفريق الآخر هو غير أهل لنوال الغفران، إذ لا يستحق ذلك إطلاقاً. وهنا تكمن حقيقة الغفران أولاً على أساس قرار تتخذه بالتصرف بمحبة. ولو شعرت بأن لديك ما يبرر إحجامك عن المحبة والغفران، هو قرارك أن تتمنى الخير للشخص الآخر داعياً الله إلى إغداق بركاته عليه وإلى تمكينك أنت من معاملته بطريقة تجعله يختبر نعمة الله العجيبة اختباراً خاصاً. وهنا علينا أن نتذكر أن الرب يسوع لم يكتفي بالتعليم عن الغفران فحسب، بل أبدى استعداده الدائم للغفران. أما عن المحبة، أريد أن تسمعوا أصدقائي المستمعين ما جاء في رسالة الرسول بطرس الأولى الأصحاح الرابع والعدد الثامن، إذ نقرأ: ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. نلاحظ هنا مستمعي أن الشيء الأهم هو أن نبادل بعضنا بعضا المحبة الشديدة. هنا تجد سر الزواج الناجح والحياة المسيحية الحقيقية. فالغفران والمحبة هما من أهم مقومات الزواج الناجح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات. أترككم في رعاية الله وحفظه.